إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى الآية الواحدة، الآية الأولى بعد المئة، وهي قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم يعني حول بلدتكم، يعني حول المدينة. قال ابن عباس: مزينة وزهيلة وأسلم وغفار وأسجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون. وقال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. ولذلك قال تعالى: وممن حولكم، أي حول بلدتكم المدينة، من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يعني أيضا من أهل المدينة يوجد هؤلاء المنافقون الذين مرضوا على النفاق ومهروا فيه. وقوله تعالى: ممن حولكم من الأعراب منافقون، هذه جملة اسمية، والمبتدأ قوله تعالى: منافقون. وقوله تعالى: مرضوا على النفاق، أي مرضوا ومهروا فيه. ومعنى مرضوا كما يقول القرطبي أي أقاموا ولم يتوبوا، ثبتوا على النفاق. وقال غيره: لجوا فيه وأبوا غيره. والمعنى متقارب، وأصل الكلمة مرض من اللين والملامة والتجرد، فكأنهم تجردوا من النفاق. ومنه رملة مرداء يعني لا نفس فيها، وغصن أمرد يعني لا ورق عليه، وفرس أمرد أي لا شعر على سنته، وهي مؤخر الرسل. وغلام أمرد بين المرض يعني الذي لا لحية في وجهه، ولا يقال جارية المرداء. وتمريد البناء تمليسه، سيكون مجرد من أي لترآت أملك، تمريد البناء تمليسه. ومنه قوله تعالى: قال إنه صرح ممرض أملك من قوارير. وتنبيد الغصن، تقول مرضت الغصن يعني جردته من الورق، يقال مرض يمرد مرودا ومرادة. فهذا أصل كلمة مرض على النفاق من اللين والملامسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، مرضوا على النفاق. وقوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا تعلمهم يعني لا تعلمهم أنت حتى نعلمك بهم، حتى نعلمك بهم. وقوله تعالى: لا تعلمهم، هذا دليل لمرانتهم عليه ومهارتهم فيه. والمعنى أنهم هؤلاء المنافقون يخفون عليك مع علو شعبك في الفطنة وصدق الفراسة، لفرط تألقهم وتصنعهم في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم. وكأن قوله تعالى مرضوا على النفاق توطئة لتقرير خفاء حالهم عنه صلى الله عليه وسلم، لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به. يعني هذه كلمة يعني مرضوا على النفاق أي تمهيد لقوله تعالى لا تعلمهم، وتعليل لها لماذا لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم مهرة وخبراء في إخفاء النفاق وفي إظهار التقية. واضح. حتى إنك مع مع سياستك وفطنتك وصدق شركتك لا تستطيع أن تعلمهم حتى نوحي نحن لك نوحي إليك بإحذارهم. واضح؟ فقدم قوله تعالى مرضوا على النفاق، يعني لهم خبراء في اصطناع السخية وإظهار ما لا ما ليس يعني عكس ما في قلوبهم. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، نحن فقط نعلمهم. تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق، أي لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره، لما هم عليه من شدة الاهتمام بإبطال الكفر وإظهار الإخلاص. فنعذبهم مرتين، فنعذبهم مرتين. هناك تفسير آخر لا تعلمهم، يعني لا تعلم عواقبهم، هذا تفسير آخر. والأظهر أنك لا تعلمهم، يعني حتى نعلمك بهم. فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. للمفسرين في المرتين وجوه، فنعذبهم مرتين. اختلفت أقوال المفسرين في تفسير هاتين المرتين، منها مرتين مرة وهي إظهار نفاقهم وإحراق مسجد راس، عذبهم عز وجل مرتين، مرة بالآيات التي فضحتهم في هذه السورة وكشفت نفاقهم، هذا هو العذاب الأول، والمرة الثانية إحراق مسجد الضرار. قول آخر أو القول الثاني في المرتين الفضيحة وعذاب القبر، فضيحة في الدنيا بفضح نفاقهم، والمرة الثانية عذاب القبر بقوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالعذاب العظيم في الآخرة، فدل على وقوع عذاب مرتين قبل ذلك قبل الآخرة. فهذا هو التفسير الثاني، أن العذاب في الدنيا هذه المرة الأولى بالفضيحة، ثم ذلك عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. أو سنعذبهم مرتين يعني تعذيب قلوبهم بدفع الزكاة، لأنهم ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم بحث غرامة. أي نعم. فالقول الثالث أخذ الزكاة بما أنهم يعدونها مغرما بحثا، ونهك الأبدان، إنهاك أبدانهم في تضررهم بالطاعة حين يشاركون المؤمنين في يعني في الصلاة وفي الجهاد وفي ذلك من الأفعال، فإنهم يتحملون كل هذه المساق مع أنها طاعات في الحقيقة فارغة عن الثواب، لأنهم لا يحتسبون الأجر من الله، إنما يفعلونها تقية من العقاب الدنيوي. فإذا عذابهم مرتين بأخذ الزكاة التي لا ينظرون إليها على أنها يعني تطهرهم وتزكيهم، بل ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم غرامة. العذاب الثاني تعذيب أبدانهم في الطاعات وفي العبادات الفارغة عن الثواب وعن النيات، هذه أيضا صورة أخرى من صور العذاب، يتعلون حسابهم دون أن يثابوا كما يثاب المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق وهو القول الرابع، هو فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسبة. هذا هو العذاب الأول على قول محمد بن إسحاق، ما فيه من أمر الإسلام، يعني ما هم فيه من أمر الإسلام، لأن عزة الإسلام أو يعني وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه. قال أبو السعود، ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشروع بالنفاق، لأنهم في بعضهم كفار وضموا إلى الكفر بالباطل إظهار الإسلام في الظاهر، أو النفاق المؤكد بالتمرد فيه، لأن المنافقون ثم إنهم مرضوا على النفاق، مرضوا عليه وخبروه. ويجوز أن يكون المراد بالمرتين مجرد التكفير، ليس مقصود مرتين على الحقيقة، وإن المقصود به التكفير كما في قوله تعالى فارجع البقرة كرتين، ليس المقصود المرتين كعدد يعني، لكن المقصود إيه؟ تكرار البقر، يعني كرتين المقصود كرة بعد الإقرار. فكذلك سنعذبهم مرتين، لنعذبهم مرة بعد أخرى إشارة إلى التكرار، وكما في قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى، لا ينافي قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. لأن الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بين أنه لو شاء لا أرى ولا أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين. كيف يعرفهم؟ فلا عرفتهم بسيماهم، لهم سيما وعلامات وأعراض لمرض النفاق تظهر عليهم، ومن ذلك أنك تعرفهم في لحن القول، قول الذي فيه لحن وفيه تعريض وتصاوم على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله. يقول لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله هنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن هذا من باب التمسك فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميعا من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. يعني هنا يعرفون بصفات، لو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، واضح؟ هذا إشارة إلى سيما وعلامات معينة، لكن المنفي في الآية لا تعلمهم، يعني لا تعلمهم على سبيل التعيين، على سبيل التعيين حتى نعلمك نحن بهم، يعني لا تعلمهم من تلقاء نفسك، لأنهم مرضوا على النفاق. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. أي نعم. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر ببكة، فقال لتأتين لكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال: إن في أصحابي منافقين، أي يردفون ويتكلمون بما لا صحة له. طبعا هذا لا ينطلق على أصحاب رسول عليه السلام، يعني الذي ينطلق إليهم معنى الأصحاب عند الإطلاق، لكن يقصد هؤلاء المندسون والمندسين في الصحابة يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان. وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا، وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا سافرا، وارزقه حبي وحب من يحبني، وطير أمره إلى خير. فقال: يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا أتيت بهم؟ قال: من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه الله أولى به، ولا تفرقن على أحد فترا. رواه الحاكم أيضا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال: ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، يعني لماذا يتتبعون هذا؟ فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري، لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. يعني على الإنسان ألا يشتغل بمحاكمة الناس، أن يكون فلان في الجنة وفلان في النار، وهذا الشخص الذي يحاكم الناس ويحكم لهم بمصائرهم في الآخرة، إذا سألته عن نفسي قال: لا أدري. فما أنك أعلم بحالك منك من علمك، يعني علمك بحالك أوفر من علمك بأحوال الناس. ولقد تكلفت، يعني أيها القاضي المنصب نفسك قاضيا على الناس تقطع لهم بجنة ونار، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام: وما علمي بما كانوا يعملون، وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه السلام: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تبارك وتعالى: ومن أهل المدينة، عطف على قوله تعالى: ممن حولكم، عطف مفرد على مفرد. وقوله مردوا على النفاق: لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال ثم ولما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكريبا وتكا بين حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. يعني هؤلاء المذكورين فيما يأتي هؤلاء مؤمنون ومتصدقون بالحق ولكنهم تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة. فلما فرغ تعالى من بيان حال المنافقين المتخلفين عن الغزو رغبة عن الجهاد وتكذيبا وشكا بين حال المذنبين من المؤمنين الصادقين الذين اختاروا القعود كسلا وميلا إلى الراحة والدعاء. فقال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها، وهي هذه الذنوب تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعاة عليها عليه والرضا بسوء جوار المنافقين، أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعايير الكاذبة كغيرهم. فهذه ميزة هذا الفريق، ميزة هذا الفريق من المذنبين من المؤمنين. وآخرون اعترفوا، أما المنافقون فقد استدلوا بالأيمان الكاذبة ويعني أتوا بالأعذار الكاذبة، أما هؤلاء فصدقوا. وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلم يعتذروا من تكلفهم بالمعاذير الكاذبة لغيرهم. نعم، ما حالهم؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا عملا صالحا كالندم، وخلطوا أيضا عمل الصالح يعني ما سبق قبل هذه المعصية معصية التخلف، الأعمال الصالحة التي عملوها كما سبق من الطاعة والجهاد قبل هذه المعصية. وآخر سيئا، وآخر سيئا كالتخلف عن الجهاد. عسى الله أن يتوب عليهم أي يقبل توبتهم، إن الله غفور رحيم أي يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. فقوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال ابن جرير وضع الواو مكان الباء، يعني أصلها خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا، بآخر سيئا كما تقول خلطت الماء واللبن، يعني خلطت الماء باللبن. ففي هذه الآية الكريمة تنبيه على نفي القول بالمحابطة، لأننا ما دمنا نعبر عن العملين بوصف يفيد الاختلاط فيدل على أن يعني ماهية وكينونة كل عمل قائمة بذاتها. خلطوا عملا صالحا، عمل الصلاح التي ارتكبوها قبل التخلف، وآخر سيئا وهذا هو العمل السيء التخلف عن الجهاد. فتعبير خلطوا معناه أن العمل الصالح داخل كما هو، وأنه لم يحبط أو لم يحبط بالإيه؟ بالعمل السيء. وهذه بشارة للمؤمنين أن المؤمن إذا ارتكب معصية فإنها لا تحبط العمل الصالح الذي يكون من قبل. هل تعرفون موضعا آخر في القرآن في نفس البشارة؟ في سورة النور هي من آيات الرجاء في القرآن، من أعظم آيات الرجاء الفضل. أي نعم صحيح. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، والمهاجرين في سبيل الله. ومعلوم أن مصطح ابن أثاثة الذي خاض في حديث الإثم كان من المهاجرين، وفدلت الآية على أن ما يعني تلبس به من الإثم نتيجة خوضه في حادث الإثم لم يحدث عنه صفة الهجرة، فدل على أن ثواب هجرته باق. هذا يدل على أن الكبائر لا تحدق الأعمال الصالحة من قبله، واضح؟ فنفس المعنى هنا، فقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا فيه تنبيه على نفي القول بالمحابطة. المحابطة يعني أن العمل المتأخر سيء يحدث ما قبله، فيبقى العملان حال الاختلاط. أخرج ابن مردوي وابن أبي حازم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو لبابة وخمسة معه، ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك. ندموا على انهم تخلفوا. وقالوا نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن انفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها. فربطوا انفسهم في سواري المسجد وقالوا لا تفك عنا هذه القيود حتى ياتي رسول نفسه عليه السلام ويطلقنا من هذا القيد، يعني توبه واعتذارا. وبقي ثلاثه نفر لم يوثقوا انفسهم او لم يوثقوا انفسهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته فراهم في المسجد موثقين بالسواري، فقال من هؤلاء الموثقون بالسواري؟ فقال رجل هذا ابو لبابه واصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله الا يطلقوا انفسهم حتى تكون انت الذي تطلقهم. فقال لا اطلقهم حتى امر باطلاقهم. فانزل الله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. فلما نزلت اطلقهم وعذرهم. وبقي الثلاثه الذين لم يوثقوا انفسهم لم يذكروا بشيء، وهم الذين قال الله فيهم في بعض واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم. فجعل اناس يقولون هلكوا لما نزلت هذه الايه، وهي قوله تعالى واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عفى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ولم تتعرض الايه للثلاثه الاخرين الذين لم يوثقوا انفسهم. فبدا الناس يتكلمون وجعلوا يقولون هلكوا اذ لم ينزل عذرهم. وفريق اخر كانوا يقولون عسى الله ان يتوب عليهم، انتظروا وتريثوا عسى الله ان يتوب عليهم، حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا الى اخره. فاخرج ابن جرير من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وزاد فجاء ابو لبابه واصحابه باموالهم حين اطلق حين اطلقوا فقالوا يا رسول الله، يعني ابو لبابه والاثنان الذين معه بعدما اطلقوا وفك يعني وثاقهم اتوا النبي عليه السلام بالاموال التي يملكونها وقالوا يا رسول الله هذه اموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال ما امرت ان اخذ من اموالكم شيئا. فانزل الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الايه وان كانت نزلت في اناس معينين الا انها عامه في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. وقد قال مجاهد انها نزلت في ابي لبابه لما قال لبني قريظه انه الذبح واشار بيده الى حلقه. يعني قيل ان هذه الايه نزلت في ابي لبابه في موقف اخر، وهو حينما اشار لبني الى بني قريظه لما شاوروه هل ينزلون على حكم سعد، فقال لهم هكذا لو نزلتم على حكم سعد فسيكون ايه الذبح. فهذا ايضا مما يعني قيل في هذه الايه. وروى البخاري في التفسير في هذه الايه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اتاني الليله اتيا فابتعثاني فانتهيا الى مدينه مبنيه بلبن الذهب ولبن الفضه فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما ان ترى وشطر كاقبح ما ان ترى. قالا لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا الينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في احسن صوره. قال لي هذه جنه عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فيعني لذلك الإمام البخاري أورد هذه الآية في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفي هذه الآية الكريمة نوع من البديع يسمى الاحتباك. الاحتباك وهو مشهور لأن المعنى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. معنى الآية خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. أي نعم. قال الرجل هنا سؤال وهو أن كلمة عسى شك وهو في حق الله تعالى محال. وجوابه من وجوه. قال المفسرون كلمة عسى من الله واجب لا تكون على أن عسى من أفعال إيه؟ تردي أو الرجاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يصح هذا المعنى في حق الله عز وجل الذي يحتمل الشك في الوقوع. لكن عسى من الله واجبا. فأي كلمة عسى في القرآن الكريم فهي من الله واجبة. والدليل عليه قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقبس على ذلك. وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس في الكلام والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئا فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل التردي مع كلمة عسى أو لعل. لماذا؟ تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئا. تنبيها أنه لعظمة سلطانه فليس لأحد من عباده أن يلزمه شيئا أو أحد من خدمه إذا كان في حق السلطان. تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئا وأن يكلفني بشيء، بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل والتطول. فذكر كلمة عسى الفائدة فيه هذا المعنى، مع أنه يفيد القطع بالإجابة، فهي واجبة نعم وتفيد القطع بالإجابة، لكن فيها هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد سؤال الناس بلعل أو بعسى تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزم الله عز وجل بشيء أو يكلفه بشيء، بل كل ما يفعله فإنما يفعله على سبيل التفضل والتطول على عباده. الوجه الثاني أن المقصود بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع والإشفاق لأنه أبعد من الاتكال والإهمال. وقال القاشاني الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور الاستعداد ولين السكيمة وعدم رسوخ ملكة الذنب فيه، لأنه ملك الرجوع والتوبة. ودليل رؤية قبح الذنب التي لا تكون إلا بنور البصيرة بكلمة اعترفوا بذنوبهم، فاعترف بالذنب يعني يدل على انه نظر الى ذنبه باعتباره فعلا قبيحا. واستقباح ما يفعله الانسان لا يكون الا بنور البصيره وانفتاح عين القلب، اذ لو ارتكبت الظلمه ورسخت الرذيله لا استقبحها، لا يستقبح المعاصي التي يفعلها لو تكاثفت الظلمه على قلبه. فكون الانسان يستقبح المعصيه فهذا يدل على بقاء نور البصيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرقت حسنتك وسأتك سيئتك فأنت مؤمن. إذا سرقت حسنتك وسأتك سيئتك فأنت مؤمن، بخلاف من يعني يزين له سوء عمله فيراه حسنا. فهل هذا يتوب؟ وهذا شأن المبتدع، المبتدع يزين له سوء عمله ويرى القبيح حسنا. فمن ثم قالوا ليس لصاحب بدعة التوبة، وفي الحديث إن الله احتجب التوبة على كل صاحب بدعة. نعم. فمتى ما عرف الإنسان أن هذا الفعل الذي فعله ذنب استقبحه وندم عليه فهذا يدل على أن في هذا الإنسان خيرا. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم التي تقدموا إليه أن يتصدق بها عنهم كفارة لذنوبهم كما تقدم في الروايات من قبل، وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فيه فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية في شأن من سوى الثلاثة الذين كلفوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم، من أموالهم، من هنا تبعضية، من هنا تبعضية، يعني خذ من بعض أموالهم وليس كل الأموال، خذ من أموالهم أي بعض أموالهم صدقة. قال المهيلي لتصدق توبتهم، صدقة يعني هذا دليل على صدق التوبة أن يتصدقوا بهذا المال. لماذا؟ إذ إن هذه الصدقة تطهرهم، هي عما توبخوا به من أوضار التخلف وعن حب المال الذي كان التخلف بسببه، يعني الذين تخلفوا تخلفوا كان حب الدنيا وحب المال، فيكون التكفير عن الذنب بإخراج شيء من هذا المال كثارة. وتزكيهم بها أي تصلحهم عن سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن المال. قال الزمخشري التزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إما أن التزكية تطهرهم يعني وتزكيهم، هي فيها مبالغة من التطهير وزيادة في هذا التطهير، يعني هذا من معاني الزكاة، أو بمعنى الماء والبركة في المال. وتزكيهم بها يعني يبارك لهم في أموالهم ونموها. وصل عليهم أي اعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم. إن صلاتك سكن لهم أي تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويثقون بأن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم. وقال قتادة سكن يعني هو الوقار. إن صلاتك سكن لهم يعني وقار لهم. قول الثاني قال ابن عباس رحمة لهم، سكن يعني رحمة. قول الثالث إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة أن الله قد قبل منهم، يطمئنون أنك متى ما صليت عليهم ودعوت لهم أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم ما أنفقوه. وقيل قربة لهم، وقيل تزكية لهم. وقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا للرجل أصابته، يعني الدعوة الصالحة أصابته وأصابت ولده وولد ولده. وفي رواية إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده، يعني ترتد بركتها إلى الأجيال الثلاثة. والجملة تعديل للأمر بالصلاة عليهم، يعني جملة إن صلاتك سكن لهم هي علة للأمر بالصلاة، يعني صل عليهم لأن صلاتك سكن لهم والله سميع أي يسمع اعترافهم بذنوبهم ودعاءهم. عليم أي لما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ما إعراب تطهرهم على قراءة الرفع؟ أحسان ضرع لكن مش إعراب. أيه نعم هي يمكن أن تكون صفة صدقة، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ممكن تكون الجملة تقف إيه صدقة، يبقى جملة في محل نص صفة صدقة. ممكن حالة تانية حال بقى من إيه خذ أيوة، يبقى من يبقى حال من الضمير اللي هو إيه في كلمة خذ أنت، يعني إذا قلنا إنها تطهرهم بالرب فعلى أنه حال من ضمير المخاطب في خذ، يعني خذ أنت صدقة تطهرهم، فهي حال من إيه من ضمير أنت في محل نصب. نعم. طيب إذا قرأناها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هناك قراءة أخرى بالجزم يكون عرفها أنها إيه ها؟ في الصبر، صبر الأمر، هو الأمر في معنى الصبر، لكن احنا نقول جوار صبر لأنه فيه صبر، فيه أبد صبر، لكن يعني زي تقول ايه، كل تثمن ذاكر تنجح، فبيسمى ايه جوار أمر، فقرأ مجزوما على أنه جواب للأمر، خذ من أموالي صدقة تطهرهم، هذه القراءة الأخرى، لأن المعنى تجزم طبعا، لأن المعنى ايه، المعنى في صف، إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إن تأخذ تطهرهم، كما في قول امرئ القيس، كفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، كفى نبكي، نبكي بدون الياء طبعا. والتاء للخطاب، التاء للخطاب، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني يعني ايه، يكون للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني خذ من أموالهم صدقة فإنك تطهرهم بها، تطهرهم أنت، فتكون التاء هنا للخطاب، تطهرهم، أو تكون التاء للصدقة، صدقة تطهرهم، يعني الصدقة هي التي تطهرهم، يعني كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة، مطهرة. هنا وتزكيهم بها، لم يقرأ وتزكيهم بها إلا بإثبات الياء، انتبهوا إلى هذا، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وتزكيهم بها، طبعا وتزكيهم حيكون أربع إيه معطوف على تطهرهم، واضح، طبعا تطهرهم مرفوع وهذا مرفوع ما في إشكال، لكن إذا قلنا بالقراءة الأخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، الكلام هنا يكون مجزوما، لكن الفعل الثاني لا يعطف عليه في حالة الجزم، لأنه في كل الأحوال يكون وتزكيهم وليس وتزكيهم، واضح؟ فاتباع بالمصحف الشريف لا تقرأ أبدا وتزكيهم إلا بهذا الوضع بخلاف الأولى كما بينا، ولذلك يقول ولم يقرأ وتزكيهم إلا بإثبات الياء، ولا يجوز غيره اتباعا للمصحف، وهو خبر لمحذوف، وتزكيهم خبر لمحذوف، يعني وأنت تزكيهم بها، هذا على قراءة تطهرهم بالجزم، وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف على تطهرهم حالا أو صفة. إن صلاتك سكن لهم، قرئ بالتوحيد صلاتك، وقرئ أيضا إن صلواتك سكن لهم بالجمع، قراءة أخرى إن صلواتك سكن لهم، مراعاة لتعدد المدعو لهم، لأنه كان يدعو لأناس كثيرين عليه الصلاة والسلام. وقال الشهاب صلواتك جمع صلاة لأنها اسم جنس، والتوحيد لذلك، يعني إذا قلناها بالتوحيد إن صلاتك فلأنها اسم جنس، أما إذا قلنا إن صلواتك فإيه جمع صلاة. قيل المأمور به في الآية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة، قيل إن المقصود بذلك الزكاة، ومن تبعضية، وكأن وكانوا أرادوا التصدق بجميع مالهم، فأمره الله أن يأخذ بعض مالهم لتوبتهم، لأن الزكاة لم تقبل من بعض المنافقين، فترتبط الآية بما قبلها، لأن المنافقين لن تقبل منكم صدقتهم، لن تقبل منهم صدقتهم، أما هؤلاء فقد قبل منهم بعض مالهم. وقيل ليست هذه الصدقة المفروضة، الصدقة المذكورة هنا ليست الزكاة المفروضة، بل هم لما تابوا بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهم تطوعا، فأمره الله تعالى بأخذ بعضها وهو الثلث، ولذلك تمسك الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث أبي لبابة هذا، أنه لما تصدق وهو والإثنان الذين معه صدق بالمال كله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الثلث، كما روي عن الحسن قال مالك إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاءه إخراج الثلث، متمسكا بحديث أبي لبابة. ونقل الرازي أن أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ قصد به إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء. يعني هذه الآية لم تنزل الرازي نقلا عن أكثر الفقهاء لم تنزل إيجاب الزكاة، وإنما أقصد لم تنزل في المناسبة التي ذكرناها بقصة أبي لبابة وصحبيه، وإنما نزلت لتستأنف الحكم بإيجاب الزكاة على الأغنياء، إذ هي حجتهم في إيجاب الزكاة. يعني هذه الآية احتج بها أكثر الفقهاء على فرضية الزكاة، خذ من أموالهم. والجواب عن ذلك أن خصوص سبب الآية لا يمنع عموم لفظها. يعني لو قلنا إنها نزلت أبي لبابة وصاحبيه حينما أرادوا التكفير بالتصدق، هذا لا يمنع عموم الحكم في غيرهم، وتشمل بالعموم إيجاب الزكاة. ولذا رد الصديق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية أن دفع الزكاة لا يكون إلا للرسول صلوات الله عليه، لأنه المأمور بالأخذ، وذو الصلاة على المتصدقين فغيره لا يقوم مقامه، وأمر بقتالهم فوافقته الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر فهم منها العموم، فهم منها العموم، لأنهم قالوا إيه هؤلاء المتأولون من منع الزكاة، قالوا خذ من أموالهم، هذا الأمر متوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم جدا. أبو بكر قاتلهم ولم يقبل منهم هذا القول بتخصيص الأمر بأنه يتوجه إلى الرسول عليه السلام، وإنما هو له ولولي الأمر بعده، وقاتلهم على منع الزكاة مستدلا بعموم الآية أن خذ من أموالهم صدقة أنه في الزكاة، وأن الذي يأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أو من يخلفه على المسلمين. وهؤلاء المتأولون المرتدون غاب عنهم أن الزكاة إنما أوجبها الله تعالى سدا لحاجة المعدم، وتفريجا لكربة الغارم، وتحريرا لرقاب المستعبدين، وتيسيرا لأبناء السبيل، فاستل بذلك ضرائب أهل الفاقة حتى لا يحصل حقد طبقي في المجتمع أن الفقراء يحقدون على الأغنياء، فاستل بذلك ضرائب أهل الفاقة على من فضلوا عليهم في الرزق، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وفاق الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين. فالإمام لا خصوصية لذاته فيها، بل لأنه يجمع ما يرد منها لديه فينطقها في سبلها المذكورة. فإذا وظيفة الإمام أنه يجمع هذا من الأغنياء ثم يرد إلى الفقراء، فسواء فعل ذلك الرسول عليه السلام في حياته أو نائبه بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وعلى القول الأول، يعني أنها صدقة الفريضة، زكاة الفريضة، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموال صدقة، يقتضي بظاهره اقتصاره عليه، فلا يأخذ الصدقة تتوه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد علمناها من غيره. هل دعاء غير الرسول عليه السلام يكون كدعائه هو؟ فقالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه، فكنا نرجو الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام في مقابل أنه يعوضنا هذه الثلاثة، وغيره ليس كمثله، فمن ثم نحن لا نعطي هذه الصدقات. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعتم كالتمر أو أحلى لديهم من التمر، فنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة. وفي حقهم قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن العربي: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن، غافل عن مآخذ الشريعة، متلاعب بالدين، فإن خطابة القرآن لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه. يعني خطاب القرآن على عدة أنواع وليس على نوع واحد. فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فخطاب هنا موجه إلى جميع الأمة. وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أيضا هذا موجه إلى جميع الأمة ونحوه. ومنها خطاب خص به، أي خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشركه فيه غيره مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يمكن أبدا أن يباح في حال أي إنسان من المسلمين أن يعني تهب امرأة نفسها له فيصير ذلك زوجا لها، يعني تصير زوجة لها، إلا للنبي عليه السلام بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا حكم خاص بك ومن خصائصك لا يشركك فيه أحد من المؤمنين. فهذا خطاب خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها خطاب خص به لفظا وشركه جميع الأمة معنا وفعلا، يعني اللفظ نفسه يخاطب الرسول عليه السلام لكن من حيث المعنى يشارك فيه جميع الأمة كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهنا الخطاب للرسول عليه السلام ولكنه خطاب له وللأمة معه. كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل هذا خاص بالرسول عليه السلام؟ هذا الخطاب من حيث النص هو للرسول لكن من حيث المعنى تشاركه الأمة في حكمه. ومنها قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره في صلاة الخوف، خطاب له عليه الصلاة والسلام ولكنه إيه؟ يعني كل من خاف يقيم الصلاة في الشخصية المذكورة. ومن هذا القبيل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمن هذا النوع وحيث اللفظ يتوجه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحكم والمعنى يعم أمته. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء. إذا هذا هو الرد على استدلال هؤلاء من مناء الصحيح من مناء الزكاة الذين قالوا لا نبذل الزكاة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخذوا بظاهر هذه الآية الكريمة. قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة مطلق غير مقيد بصرف في المأخوذ والمأخوذ منه، ولا تبييل مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع. يعني هذه من المواضع من مواضع الإجمال، الأمور التي جاءت مجملة في القرآن الكريم ثم خصصت السنة ككثير جدا من الأحكام الشرعية الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك. فهنا أيضا أتى الأمر مجملا ثم فصلته السنة وبينت أنواع الزكاة ومن الذي يؤخذ منه الزكاة ومن مصارف الزكاة وغير ذلك مما هو معلوم. نعم. قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، استدل بقوله تعالى وصل عليهم على ندب الدعاء للمتصدق، يستحب أن الإمام يدعو للشخص الذي يتصدق. قال الشافعي رحمه الله تعالى السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول بارك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك لك فيما أبقيت. وقال آخرون يقول اللهم صل على فلان. ويدل عليه ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا متفق عليه. قال ابن كثير وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وبهذين الحديثين يرد على من زعم أن المراد بصل عليهم الصلاة على الموتى، فصل عليهم بعض الناس زعموا أن المقصود صل عليهم إذا ماتوا. لا، هذا الحديث يدل على أن مرجع هذه الصلاة عند بذل الصدقات. ولذلك قال الفقهاء أن يسن الإمام إذا استقبل الصدقات أن يدعو لمن بذل الصدقات، صلي عليه يعني أدعو لهم، أدعو لهم. ودلت الآية كالحديثين على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، يعني مسألة يعني من المسائل المختلف فيها، هل يجوز أن يقال في حق غير الأنبياء فلان صلى الله عليه، يؤخذ من الآية أنه يجوز ذلك، يعني يجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. طبعا إذا جاءت على سبيل التبعية هذه ما فيها شيء، كما تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مثلا، فهنا صليت على الآن وعلى الصحب وعلى التبعين بإحسان، لكن ليس استقلالا، على سبيل التبعية تبعا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآن، هل يجوز استقلالا أن تقول اللهم صل على فلان استقلالا ويكون من غير الأنبياء؟ قال الرازي: روى الكعبي في تفسيره أن علي رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله عنه وهو مشجع: عليك الصلاة والسلام، ومن الناس من أنكر ذلك. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرازي: إن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيعة يذكرونه في علي وأولاده، واحتجوا بأن نص القرآن دل على جوازه في من يؤدي الزكاة، فكيف يمنع في حق علي والحسن والحسين عليهم رضوان الله؟ قال: ورأيت بعضهم قال: أليس أن الرجل إذا قال سلام عليكم يقال له عليكم السلام؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين، فأولى آل البيت. انتهى ما نقله الرازي. ثم يعلق القاسمي رحمه الله تعالى قائلا: إن المنع من ذلك أدبي لا شرعي. المنع من ذلك يعني من الصلاة المستقلة على غير الأنبياء أدبي لا شرعي. طبعا مبدأ الأدب يتسامح فيه خلافا للمسائل الشرعية التي تنسب إلى الشرع، فباب الأدب يرجع إلى الكمالات النفسية وأحيانا يرجع إلى الأعراف، ولا يطالب الإنسان في كل أدب يقوله أن يطالب الإقامة الدليل الشرعي عليه، أن باب الأدب يرجع فيه كثيرا إلى الأعراف. يعني بعض الناس لا يعني يرعون هذا الفرق بين المسائل الشرعية والأمور الأدبية التي لا يعني يضبطها ضابط ثابت، لأنها تتساوت باختلاف الأزمان وأعراف الناس. يعني إذا أتيت واحدا مثلا وأنكرت عليه أن يمضغ اللبان في الشارع مثلا ويمشي في الطريق، فيقول لك: ما الدليل؟ لا، ما تسأل ما الدليل في هذا، هذه الأداب ترجع إلى أعراف الناس، ما يستقرح في العرف، فنحن ينبغي أن نحترم العرف إلا إذا صادم دليلا شرعيا. أي نعم. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إن المنع من ذلك يعني من قولك صلى الله على فلان خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أدبي لا شرعي، لأنه صار في العرف دعاء خاصا به صلى الله عليه وسلم وشعارا له كالعلن بالغلبة، فغيره لا يطلق عليه إلا تبعية له أدبا لفظيا. العرف عرف العلماء صار أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم استقلال، وعلى غيره بالتبعية، فهذا من الأعراف ومن الأداب اللفظية. قال الرازي: في سر كون صلاته صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن روح محمد عليه الصلاة والسلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة، فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير صارت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأسرحت بهذا السبب أرواحهم وطفت أسرارهم. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو يقبل التوبة، يعني إشارة إلى أن أنه لا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي، أن الله هو يقبل التوبة، يعني التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الذي يقبل التوبة، فلا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي عن عباده، يعني من عبيده، تقول أخذته منك وأخذته عنك. ويأخذ الصدقات، يأخذ هنا بمعنى يقبل، يأخذ الصدقات بمعنى يقبل، ومثله قوله تعالى خذ العفو أي اقبله، فأن الله هو التواب الرحيم. يقول القاسمي هذا تهييد إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحضها ويمحقها، وإخبار بأن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق تقبل منه. والمقصود من الاستفهام التقرير في النفس، المقصود منه التقرير. نقل ابن كثير عن الحافظ ابن عتاكر عن حوشب قال غزا الناس في زمن معاوية وعليهم عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد رضي الله عنه، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية، واحد من الجيش غل يعني سرق من الغنيمة مبلغ 100 دينار رومية قبل أن تقسم الغنيمة، فلما قتل الجيش رجع ندم وأتى الأمير يريد أن يعني يبرئ ذمته ويتوب ويعيد 100 دينار إلى الأمير، فأبى أن يقبلها منه، أبى الأمير ورفض أن يقبلها منه، وقال قد تفرق الناس فلن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة. فجعل الرجل يأتي الصحابة فيقولون له مثل ذلك، كلما اتكل واحد من الصحابة يرد عليه نفس الرد. فلما قدم بمكة ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله ابن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك؟ فذكر له أمره، فقال له أو مطيعي أنت؟ قال نعم. قال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك، اقبل مني خمسك، فدفع إليه 20 دينارا وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، لأن الخمس نعم الإيمان، أما الباقي 80 فالناس تفرقوا كيف تعاد إليهم. فقال لن أقبل، الأمير في الأول قال لن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فقال له اقبل خمسك وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش، فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم، فالله تعالى يوصل ثواب هذه الصدقة إلى أصحابها. ففعل الرجل، فقال معاوية لأن أكون أفتيت بهذا أحب إلي من كل شيء أملكه أحسن الرجل. ثم قال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا، هذا الخطاب للذين تابوا، خطاب للذين تابوا، وقل اعملوا أو هو خطاب للجميع، لمن تاب ولمن لم يتب، لأن الجميع مأمور بإيه؟ بالعمل. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، يعني بإصلاحه إياهم على أعمالكم. وقل لأهل التوبة والتزكية والصلاة لا تكتفوا بها بل اعملوا جميع ما تؤمرون به، فسيرى الله عملكم يعني سيزيدكم قربا على قرب. وهذا الكلام كلام جامع للترغيب والترهيب، حينما تقول فسيرى الله عملكم او حينما يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا نص بليغ جامع للترغيب والترهيب. وذلك لأن المعبود إذا كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله. يعني إذا كان المعبود الذي يعبده الإنسان لا يعلم الأفعال الصالحة والأعمال الصالحة التي يعملها، فهل هذا العابد سينتفع بالفعل الذي يفعله؟ معاذ الله. يعني طبعا هذا مجرد ضرب مثل، لو أن الشخص عبد إلها وهذا الإله لا يعرف، لا يطلع على أعماله ولا يرى عمله ولا يحس به، هل يجازي عليه؟ هو إذا كان يجهله ولا يعلمه فكيف يجازيه؟ واضح. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: استعمل إبراهيم هذا الدليل في محض ما كان عليه أبوه، قال له إيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا يعلم. هو في غفلة يعني سديدة عما، أو في غفلة كاملة عما تفعله أنت، تتقرب للصنم وتعبده وتفعل وتبذل له القرابين وتدعوه وتسأله وتستغيث به، وهو في غفلة عنك، حجر أصم لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا. فإذا كان لا يعرف بعملك كيف سوف يجازيك، كيف يرجى منه ثواب وكيف يرهب منه عقاب. فمن ثم يعني نقول إن هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية جامع للترغيب والترهيب، وقل اعملوا، وجاءت صيغ أخرى تدل على استعمال هذه الصيغة للترهيب والتهديد كقوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هذا لإباحة أي فعل؟ لا، هذا للتهديد: اعملوا ما شئتم فسوف تجازون عليه. ومنه قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد أيضا: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحمد من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، تهديد واضح وترهيب. كذلك هنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني سيجازيكم عليه. فسيرى الله عملكم فيزيدكم قربا على قرب، ورسوله فيزيدكم صلوات، والمؤمنون فيتبعونكم فيحصل لكم أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال أبو مسلم: إن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة، كما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية. يعني الإنسان إذا استشهد مثلا في قضية، هو يشهد بما يعلم أم يشهد بما رأى؟ لابد الشهادة تكون بما رأى. يعني ما ينفعش تروح تشهد لواحد تقول رأيته يفعل كذا وكذا، تشهد عليه مثلا انه فعل كذا، وانت ما تكون رأيته بنفسك، تكون صديقك الثقة هو الذي أخبره، هل هذه تصلح؟ لا، الشهادة لابد ان يكون عن معاينة، ان يستقصر نفسه هو الذي عاينه. فبما ان المؤمنين شهداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس، والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية. فذكر تعالى أن الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة. بطبيعة الحال المؤمنون يرون الأعمال، لأن في الدنيا الناس يطلع بعضهم على أحوال بعض، فيرون هذا يصلي، هذا صادق، هذا سخي، هذا كذا. فإذا كان الرسول يرى والنبي والمؤمنون يرون في الدنيا، فإن أنهم رأوا فهم أهل لأن يشهدوا يوم القيامة. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فذكر تعالى أن الرسول والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة. فالمقصود من كلمة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني تتضمن إيه؟ سيشهدون عليكم يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين، لأنهم أهل الصدق والثبات والعفاف والرشاد. ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره، بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. قال ابن كثير: وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ كما في مسند أحمد والطيالسي. وكثرت دون إلى عالم الغيب والشهادة يعني بالموت فينبئكم بما كنتم تعملون يعني بالمجازاة عليه. تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، الواو عطف على من؟ على قوله تعالى ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة، فالمعنى منهم منافقون ومنهم آخرون مرجون لأمر الله، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم الله عليم حكيم. إما يعذبهم، كلمة إما تستعمل لوقوع أحد السيئين، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. والله تبارك وتعالى عالم بما يطير إليه أمرهم، لكنه خاطب العباد بما يعلمون، فالمعنى ليكن أمرهم عندكم على الخوف والرجاء، إما يعذبهم إما يتوب عليهم، يعني فليكن الأمر بالنسبة إليكم أيها المؤمنون يدور بين الخوف والرجاء على هؤلاء المرجئين. وآخرون يعني من المتخلفين، مرجون لأمر الله، مرجون يعني مؤخرون أمرهم انتظارا لحكمه تعالى فيهم، لتربوا بحالهم بين أمرين، إما يعذبهم لتخلفهم عن غزوة تبوك، وإما يتوب عليهم أي يتجاوز عنهم. الله عليم أي بأحوالهم، هو عليم بما يقول إليه حالهم، حكيم أي فيما يحكم عليهم. قرئت السبعة وآخرون مرجؤون، مرجؤون لأمر الله، وقرئ مرجون كما قرئ ترجي من تشاء أو ترجئ من تشاء، يقال أرجأته وأرجيته كأعطيته. يروي عن الحسن أنه عني بهذه الآية قوم من المنافقين، وكذا قال الأصم إنهم منافقون أرجأهم الله، فلم يخبر عنهم ما علمه منهم، وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا، فقال إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم الثلاثة الذين خلفوا، يعني خلفوا عن التوبة، وهم مرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك وهلال ابن أمية، قعدوا في غزوة تبوك في جملة من قعد كفلا وميلا إلى الدعاء وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة، ولم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ونهى الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا. يقول القاسمي فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ من نزلت توبتهم أولا أبو لبابة وأصحابه، وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال في العناية وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم، والجهاد فرض كفاية لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا ترى قول راجلهم في الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، هذا قول أن الأنصار كان الجهاد عليهم فرض عين إلى الأبد. وهؤلاء الثلاثة من أجلهم، فكان تخلفهم كبيرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقابا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين أيضا عطف جملة على جملة، يعني ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا إعرابها نعم لا أيضا مفعول لأجله، لأننا لو نعرف تفسير الآية لأعرضناها مفعولا لأجله، اللي هم اتخذوا المسجد من أجل الضرار. والذين اتخذوا مدينة ضرارا مفعول له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شاق الله عليه. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة، من تشريع الجماعة، تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الزمام والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتطفو القلوب من وضر الأحقاد. أي نعم. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا في تفسيره، يقول: تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء. يعني العلماء الذين ذهبوا إلى منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب، فقدوا إلى هذا أن الجماعة يعني شرعت من أجل إيه؟ يعني ارتباط القلوب والتحاب والتعاطف بين المسلمين. يعني إيه؟ والذين اتخذوا مدينا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. واضح؟ فتفريع الجماعة المقصود منه الإيه؟ الائتلاف والتضام والتوحد والمحبة بين المسلمين. فتكرر الجماعة يفتح الذريعة إلى الطعن في الإمام وإلى تفرق القلوب، لأن ممكن أهل الجماعة يتعمدون التخلف عن الجماعة الأولى لأنهم يكثرون الإمام أو يفسقونه أو يطعنون فيه. فالجماعة الأولى تحكم على هذه الجماعة الثانية، والجماعة الثانية تفتح باب وتفرق للطعن على الإمام وعلى الجماعة الأولى، ربما يكونون يكثرونهم كما فعل أهل التكفير في العصر الحديث. كانوا يتعمدون يأتون بعدما تفرق الجماعة الأولى ويقيمهم جماعة ثانية. فالعلماء سدوا هذا الباب، هذا مذهب يعني كثير من العلماء، منعوا تكرر الجماعة في المسجد الواحد. سبق أن تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. وروي عن الشافعي المنع حيث كان تشتيتا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة، وذريعة إلى أن يقول إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام، وقفي ذلك عليهم. قال ابن العربي: وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. الحسنى يعني ايه؟ الا الفعلة الحسنى. الحسنى هنا صفة لمحذوف، يعني الا الفعلة او الخصلة الحسنى، وهي ايه؟ الرفق بالمسلمين ذوي العلة والحاجة. هذه الحسنى التي زعموها انهم بنوا المسجد لان المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بعيد، ولكن الناس مرضى ومحتاجين وعندهم علل، فبدل ان يشق عليهم الذهاب نبني لهم هذا المسجد ليصلوا فيه. والله يشهد انهم لكاذبون. قوله تعالى: والذين، أي ومن المنافقين الذين اتخذوا، أي بنوا مسجدا ضرارا، أي مضارة لأهل مسجد قباء، مضارة لأهل مسجد قباء، لأن الضرار ليس بالمسجد، ليس بالحجارة والطوب والأرض، إنما الضرار بأهل المسجد، ضرارا ليس بالمسجد، لا بأهل مسجد قباء. وكفرا يعني بالله ورسوله، أو تقوية بالكفر الذي يضمرونه. وتفريقا بين المؤمنين، أي الذين كانوا يستمعون لمسجد قباء استماعا واحدا، يؤدون أجل الأعمال وهي الصلاة التي يقصد بها تقوية الإسلام بجمع قلوب أهله على الخيرات ورفع الاختلاف من بينهم. وإرصادا إعدادا وترقبا وانتظارا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي كفر بالله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، وسمي بهذا، سمي أبو عامر الراهب لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم، فمات كافرا بقل نسرين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عامر هذا ينطبق عليه المثل يعني أنه يخرج من ظهر الكافر مؤمن. لماذا؟ من ابنه؟ ها؟ قل بقلب واثق. حنظلة، حنظلة الملقب بإيه؟ بغسيل الملائكة. تنظر يعني سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الكافر هو الميت والحي هو المؤمن. فالله سبحانه وتعالى أخرج من صلب هذا الكافر أبو عامر الراهب الفاسق، أخرج منه من صلبه حنظلة غسيل الملائكة. وكان حنظلة رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه الخائن، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبيه كما تعلم عبد الله بن عبد الله ابن أبي، حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. وقد قتل عبد الله ابن عبد الله بن أبي شهيدا في معركة اليمامة تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. المهم أن حنظلة تزوج ليلة أحد، يعني بنى بزوجته ليلة أحد، كانت غزوة أحد صبيحة زفافه، ولما سمع داعي الجهاد لحق به على عجل ولم يغتسل من الجنابة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى حنظلة قد قتل رأى الملائكة تغسله، فقال لهم: إن صاحبكم لا تغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما سألوه، ما الخبر، لماذا هو بالذات تغسله الملائكة، وما كان أحد يعرف السر في ذلك. فسألوا زوجته وهي جميلة بنت أبي بن سلول، وكانت عروسا عليه تلك الليلة، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك غسلته الملائكة رضي الله عنه. وقد مر أبو عامر الخائن هذا على ابنه حنظلة وهو مجرد بدمائه بين الشهداء قتيلا، فضربه برجله في صدره وقال له: ذنبان أقصتهما، ولقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت رسولا للرحم. المهم أن هذا هو الرجل الذي يعني حلف ألا تقع مقاتلة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وشارك فيها ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي كان يدعى أبا عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا. وكانوا قد المنافقون أعدوا له هذا المسجد ليصلي فيه ويظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين إن شاء الله تعالى. ولا يحلفن يعني بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة إن أردنا إلا الحسنى. قلنا من قبل إن من خصائص المنافقين الاستدلال بالأيمان الكاذبة، يتخذون الأيمان جنة ليصدوا عن سبيل الله ويستروا عداءهم للدين. ولا يحلفن كما ترون في كل موضع، لا يحلفن، يحلفون يحلفون بالله لكم يرضوكم. إن أردنا إلا الحسنى بعدما تصطبح يعني هواياهم وتظهر مقاصدهم السيئة يلوذون بالحلف. ولا يحلفن إن أردنا يعني ما أردنا إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، أي ما أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. وقال بعضهم: الحسنى طاعة الله، أو الحسنى الجنة، أو الحسنى فعل التي أحسن من إقامة الدين والاجتماع للصلاة. والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني في حلفهم لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد الشقاق أبدا، أي في وقت من الأوقات، لكونه موضع غضب الله، ولذلك أمر بهدمه وإحراقه. لا تقم فيه أبدا، أطلق هنا القائم على المصلي، يعني ممكن يقال مثلا فلان يقوم الليل، ما معنى يقوم الليل؟ يصلي، لأن الصلاة أحيانا يعبر عنها ببعض أجزائها، كما تقول صليت ركعة، وهل هي ركعة فقط أم قيام وركوع وسجود وتشهد وكذا؟ فيعبر عن الصلاة بإيه؟ بأبعاضها. يعني تقول صليت سجدة، أو تقول فلان يقوم الليل، يعني يصلي الليل وليس فقط الإيه؟ القيام. فهنا أطلق على المصلي القائم لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تصلي فيه أبدا. نعم. وفي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني من صلى لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد لام القسم، يعني والله لمسجد، وقيل هي لام الابتداء وهي مقتضية تأكيدا. لمسجد أسس على التقوى، أي بنيت قواعده على طاعة الله وذكره وقصد التحفظ من معاصي الله بفعل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني المسجد الذي بناه المتقون، أسس على التقوى يعني بناه المتقون لهذه المقاصد، وهو مسجد قباء. من أول يوم، يعني من أول يوم من أيام وجوده أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم يعني إيه؟ أن تصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، المقصود بالمطهرين المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة، والباطنة الطهارة الظاهرة بالماء والباطنة بالتوبة من الذنوب. والله يحب المطهرين، يعني بالماء وهي الطهارة الظاهرة، وأيضا الطهارة الباطنة بالتوبة من الذنوب. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من أيام وجوده. من أول يوم معناها إيه؟ منذ أول يوم، منذ أول يوم. قال الزجاج من في الزمان، والأصل منذ ومذ، يعني من إلى استمرت في الزمان يكون أصلها إيه؟ منذ. من أول يوم المقصود بها إيه؟ منذ أو مذ أول يوم، وهو الأكثر في الاستعمال. وجائز دخول من لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيد، ومثله قول زهير لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجد ومن سهر. لمن الديار بقنة الحجر، الحجر منازل ثمود ناحية الشام في وادي القرى. لمن الديار بقنة الحجر، القنة أعلى الجبل أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر. أين أقوينا يعني خلون وأقصرنا من حجج ومن سهر. إيه معنى من حجج؟ من حجج هذا الشاهد من القرآن إيه؟ على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني ثمانية سنوات. فحجج هنا معناها سنوات. لمن الديار بقنة الحجر أقوينا من حجج ومن سهر. من سهر مقصود يعني إيه؟ من شهور، من مر شهور. ومن حجج يعني من سنو، من سليم. أين هو؟ يقول القرطبي أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وقال حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا. أين ثم يقول تبارك وتعالى إشارة إلى فضل مسجد التقوى على مسجد الضراط، مسجد التقوى لأنه مسجد قباء على مسجد الضراط فضله عليه، فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على كفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي أفمن أسس، أفمن أسس بفتح الألف في الحرفين جميعا، أفمن أسس إلى قوله خير أم من أسس. وأيضا بالتالي يفتح فيهما النون، أفمن أسس بنيانه، وفي الثانية إيه؟ أمن أسس بنيانه، مفعول به. وقرأ نافع وابن عامر أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير، أمن أسس بنيانه بضم الألف في أسس ورفع النون في إيه؟ بنيانه، على أنها نائب فاعل. أي نعم. على كفى جرف انهار فانهار به، أي انهار به الجرف، انهار به الجرف، أو انهار به ضمير يعود على من انهار به في نار جهنم. قوله تعالى أفمن أسس بنيانه، بنيانه مصدر البنيان مصدر، لكن يربي هنا إيه؟ المبني. أفمن أسس بنيانه يعني المبني، والتأسيس إحكام أسس البناء وهو أصله، أسس البناء يعني أصله. على تقوى من الله، على مخافة من الله ورضوان، أي طلب رضوان منه، خير أمن أسس بنيانه على شفا طرف، شفا الشيء يعني حرفه وحده، على طرف ذرف هار، ذرف بضم الراء وسكونها، والضم هو الأصل والإسكان تخفيف، يعني الأصل هي ذرف، هذا هو الضم، لكن قد تخفف ويقال ذرف تخفيفا كما تقول في الشغل، والشغل الأصل إيه؟ الضم، الشغل بضم الغين، الشغل، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، لكن قد في اللغة يعني قد إيه؟ تخفف بالسكون شغل، كذلك الرسل والرسل. أمن أسس بنيانه على كفى جرف، جرف يعني نهوات، وهو ما يتجرف بالسيول من الأودية، على كفى جرف انهار يعني مشرف على السقوط. قرأ ابن كثير وحمزة هار، على كفى جرف هار، وأمال الهاء هير يعني ناسع وأبو عمرو وعن عاصم كالقراءتين، فانهار به أي بالباني، أي سقط معه في نار جهنم، كقوله تعالى فأمه هاوية، لا والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، الله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم يعني مسجد الضراس الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ريبة يعني لا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائل على شكهم ونفاقهم، أي لا يزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره. هذا قول. قول آخر، ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه، ندموا على بناء لأنه تهدم وفضحوا مستهدم اللي هو ندم السائد يعني. أو قول ثالث، ريبة في قلوبهم يعني لا يزال هدم بنيانهم حزازة وغيرا في قلوبهم، لا يزال يسعى الغيظ والحقد والحزازة في قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني تقطع قلوبهم قطعا وتتفرق أجزاء، يعني لأن يموتوا كما في قوله لقطعنا منه الوتين، فحينئذ يسلون عنه، يعني من أهلهم سيبقون على هذا إلى أن يموتوا، سيبقى فيهم الحزازة والندم والحسرة والريبة والشك إلى أن تقطع قلوبهم قطعا يعني بالموت، فحينئذ يسلون عنه. وأما ما دامت قلوبهم سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة،